إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فهذا أحد دروسنا في تفسير كتاب الله تبارك وتعالى من تفسير الإمام ابن كثير وما نحتاجه من غيره، وذلك في هذا اليوم يوم الأحد، السابع من شهر جمادى الأولى والعاشر من الشهر الرابع الميلادي. وقد وصلنا في تفسير سورة آل عمران إلى الآية 49 بعد 100 وما بعدها إلى الآية 53 بعد 100. نذكر المعنى الإجمالي أولا، ثم بعد ذلك نذكر ما ذكره ابن كثير رحمة الله تبارك وتعالى عند هذه الآيات. قد بينا في المرة الماضية المعنى الإجمالي لثلاث آيات من هذه الآيات: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا، هذا هو عقد الإيمان، وعقد الإيمان يوجب امتثال الأوامر واجتناب النواهي، وإلا فصاحبه يكون ناقضا لهذا العقد. وقد أمر الله تبارك وتعالى بالوفاء بالعقود: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وهذه العقود شاملة لجميع العقود التي بينك وبين الله، والتي بينك وبين الناس على اختلاف مراتبهم. فبينك وبين ولي الأمر عقد بالسمع والطاعة إلا في معصية الله، وبينك وبين العالم الذي تأخذ عنه العلم عقد بالسمع والطاعة أيضا إذا أمرك بطاعة الله وإذا نهاك عن معصية الله، وبينك وبين الذي تبيع منه وتشتري عقد فتوفي به، وبينك وبين ولي زوجتك عقد النكاح فلا بد أن توفي به، وهكذا. ولذلك تكرر في القرآن كثيرا: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم. وذكرنا المناسبة، لأن الله تبارك وتعالى ذكر أصناف الكفار في هذه الصورة، اليهود والنصارى والمشركين وكذلك المنافقين، كما في سورة البقرة، كما في سورة البقرة. وما أشد الشبه بين هاتين السورتين في التحذير من أعداء الله وأن النجاة منهم والنصر عليهم إنما يكون بتقوى الله. هذه خلاصة السورتين. ولذا صاحب القرآن يأتي يوم القيامة تتقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما، تحاجان عن صاحبهما، فاشتملت هاتان السورتان على التحذير من أعداء الدين، وأن ذلك إنما يكون بتقوى الله تبارك وتعالى. ثم فصل الله تبارك وتعالى التقوى في هاتين السورتين. إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم، بعد أن من الله تبارك وتعالى عليكم بالإسلام، فطاعة الكفار تجر إلى الردة، فهذا تحذير، أي احذروا هؤلاء الأعداء الذين تقدم ذكرهم في هذه الصورة، احذروهم، لأن طاعتهم تجر إلى الردة والخروج عن هذه النعمة. والإنسان إذا ارتد خسر، فتنقلب خاسرين. فإن قال قائل هؤلاء الأعداء عندهم العدة والعتاد ونحن نواليهم لنحتمي بهم ونستنصر بهم، قال الله تعالى بل الله مولاكم، بل الله مولاكم يتولاكم على ضعفكم وعلى قلة عددكم وعدتكم، وهو خير الناصرين. هم ربما نصروكم في بعض الأوقات، ربما، لكن تكون لهم أغراض ومآرب كما هو حالهم في هذه الأزمنة. وأما الله تبارك وتعالى فهو خير الناصرين، إذا نصركم فلا غالب لكم، كما قال تعالى إن ينصركم الله فلا غالب لكم. لكن ربما أنت استنصرت بقوم من الكفار، فجاءك قوم آخرون من الكفار فهزموك وغلبوك. أما إذا نصرك الله تبارك وتعالى فلن تغلب. ثم ذكر سبحانه وتعالى كيف أن الله تبارك وتعالى هو خير الناصرين، كيف ذلك؟ أولا بأنه سبحانه وتعالى يقول للشيء كن فيكون، والشيء الثاني أنه يلقي الرعب في قلب من أشرك. وعدوك المشرك إذا ألقي في قلبه الرعب فإذا لن يثبت بدنه فيفر. فبين سبحانه وتعالى كيف أن نصره هو خير النصر، قال سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. ليش؟ بما أشركوا بالله، يعني بسبب شركهم. فيا أيها المسلمون اعقلوا عن الله تبارك وتعالى، ولا تغرنكم العدة والعتاد إذا كانوا مشركين بالله تبارك وتعالى، فإنما والله هذه صورة، وأما الحقيقة فهم في رعب وفزع وخوف، لكن بشرط ماذا؟ بشرط أن نؤمن نحن إيمانا جيدا. الآيات صدرت بيا أيها الذين آمنوا، فيقول قائل وين الرعب الآن الذي في قلوب الذين كفروا؟ والجواب وين الإيمان في قلوب المؤمنين؟ هذا بهذا، هذا بهذا. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله، يعني بسبب إشراكهم بالله. وأما المؤمن فهو في أمن، كما قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، أولئك لهم الأمن. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. طيب هل هناك شرك يكون عليه سلطان؟ سلطان يعني الحج. نقول لا، وإنما كما يقال هذا قيد يعني موافق للواقع، كما تقول مثلا اقتل المجرم الجبان، فتقول هل هناك مجرم غير جبان؟ نقول لا، كل المجرمين جبناء. فإذا صار هذا القيد الجبان بيان للواقع وليس قيدا. فكذلك هنا بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، فكل شرك لا سلطان له ولا حجة عليه ولا برهان له. طيب ما فائدة ذكر هذا القيد؟ نقول فائدته التشنيع، كيف هم أشركوا بالله تبارك وتعالى بلا سلطان وبلا حجة وبلا برهان، كما في قوله تعالى ويقتلون النبيين بغير حق. طيب هل هناك قتل النبيين بحق؟ لا، وإنما هذا قيد موافق للواقع، فيكون المراد به التشنيع، التشنيع على من قتلهم، وهنا التشنيع على من أشرك. حمك الله. فإذا نعرف أن القيد الموافق للواقع يكون المراد به التشنيع. قال ومأواهم النار، فإذا هم في الدنيا يعيشون في رعب وفي الآخرة مأواهم النار، فما الفائدة في صحبة أقوام كهؤلاء؟ في الدنيا رعب وفي الآخرة النار والعياذ بالله، إذن ما الفائدة في صحبة هؤلاء؟ ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. فإذا هذا ختام مناسب لقوله تعالى ومأواهم النار، مأواهم النار، فلا يحسبون أن النار هذه مدة ويخرجون أو أنها دار تسكن، لا، وإنما وبئس مثوى الظالمين. مثوى يعني إقامة، بئس الإقامة إقامتهم. وما كنت ثاويا في أهل مدين، ما كنت مقيما، فالثواء هو الإقامة. وبئس مثوى الظالمين، فسمهم الله تبارك وتعالى أو جعلهم الله تبارك وتعالى ظالمين لأن الشرك ظلم، إن الشرك لظلم عظيم. نعم. فإذا هذه يعني ثلاث آيات جاءت معترضة في سياق قصة أحد، كما عرفنا طريقة القرآن في القصص، القصة تمشي لكن يعترضها آيات فيها قواعد وفيها فوائد، وهذا ما أحسنه من قصص. هذا هو القصص الحق، وهذا هو أحسن القصص، أنك تحكي قصة ثم تقف وقفة تبين فيها الدروس والعبر والقواعد والفوائد ثم تكمل القصة، وهكذا تصبح قصة مفيدة. ثم ذكر سبحانه وتعالى بعض المشاهد في قصة أحد، قال ولقد صدقكم الله وعده. يقول قائل طيب ما مناسبة هذا المقطع ولقد صدقكم الله وعده لهذه الآيات الثلاث؟ قل يا إبراهيم. أحسن، لأن هذه الآيات وهو خير ليش؟ وهو خير الناصري، فجاء هذا المقطع المناسب لهذه القواعد وهذه الآيات. قال ولقد صدقكم الله وعده، يعني وعده بالنصر، كما قال تعالى إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. فهذا كان وعد بثلاثة آلاف، وأما الوعد بالخمسة آلاف فمشروط بالإيش؟ ها؟ بالصبر والتقوى. ولذلك يعني قال بعض العلماء والمفسرين أن هذه الآية ولقد صدقكم الله وعده تؤيد أن الملائكة فعلا في أول الأمر في يوم أحد نزلت وقاتلت، لأنهم انتصروا أولا 700 أمام 3000. فلما بدأ القتال وبدأت المعركة انتصر المسلمون، وقتل من الكفار 9، وهرعت النساء في الجبال حتى رؤيت يعني الخلاخل والخدم في سوقهن. فهذا معنى ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. تحسونهم، الحس هو القتل الذريع، القتل الشديد. إذ تحسونهم بإذنه، شوف كيف الإيمان بالله تبارك وتعالى، تحسونهم بإذنه ليس بقوتكم ولا ببأسكم وإنما بإذن الله تبارك وتعالى. حتى إذا فشلتم، يعني ضعفتم وجبنتم وتنازعتم في الأمر، هل الأمر هنا مفرد الأوامر ولا مفرد الأمور؟ الأوامر التي يكون فيها طلب، والأمور جمع أمر وهو الشأن. فهل المراد هنا تنازعتم في الأمر يعني في الشأن، يعني في شأن هذه الغزوة لما كانوا على الجبل الرماة، ولا تنازعتم في الأمر يعني في أمر الرسول؟ عبد الله بن جبير يقول إلزموا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، والآخرون يقولون انتصرنا ننزل نجمع الغنائم. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه لا منافاة، هم تنازعوا في أمر الرسول، فلما تنازعوا في أمر الرسول تنازعوا في شأنهم، تنازعوا في شأنهم، وهذه فائدة. فإذا وجدت المسلمين متنازعين في شؤونهم فهذا بسبب تنازعهم في أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الرسول مثلا يقول أطلق اللحى حف الشوارب، يأتي جماعة ويتنازعون يقولون لا، يعني اللحية هذه هيئة يعني راجعة إلى اختيار الإنسان، يطلقها يحلقها هو بالخيار. فإذن هذا تنازع فيش في أمر الرسول، أطلق اللحى. فإذا حصل التنازع فيما أمر به الرسول حصل التنازع في الأمر يعني في الشأن، ويصبح شأننا منازعة واختلافا. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم، لأنهم تنازعوا في أمر الرسول أولا ثم عصوا، فبين الله تبارك وتعالى أن الذين خالفوا عبد الله بن جبير هؤلاء عصوا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر عليهم عبد الله بن جبير، فكان الواجب عليهم أن يطيعوه، فضلا عن أن هذا هو أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لما قال لهم إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم. قال من بعد ما أراكم ما تحبون، يعني من الإيش؟ من النصر، وهو فرار المشركين وصعود النساء في الجبل حتى انكشفت أقدامهن. من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا، هذا بعد الإيش؟ بعد المعصية وبعد التنازع في الأمر، سبحان الله. وهذا من شؤم مخالفة أوامر الرسول، من شؤم مخالفة الرسول أن الوجهة تختلف، يصبح جماعة يريدون الدنيا وجماعة يريدون الآخرة، وإلا فالأصل أن الكل طالما أنه مسلم يريد الآخرة، فهذا من شؤم مخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أنهم تنازعوا ظاهرا وفشلوا، وكذلك اختلفت نياتهم، فحصل الفساد ظاهرا وباطنا، صلى الله على من لا ينطق عن الهوى. تأملوا أيها الإخوة في تسوية الصفوف، هذا تماما ينطبق على هذا الموضع، أن مخالفة أمر الرسول يسبب الفساد ظاهرا وباطنا. لما قال صلى الله عليه وآله وسلم استووا يعني ظاهرا، ولا تختلفوا، ما يكون واحد طالع واحد راجع، يكون الصف مستوي على سمت واحد، هذا في الظاهر، استووا ولا تختلفوا. ثم قال فتختلف قلوبكم. فلما حصلت مخالفة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، جمهور المصلين كثير منهم لا يهتم بتسوية الصفوف ولا يسد الخلل، كما قال أنس رضي الله عنه، هذا من زمان أنس رضي الله عنه، لما ذكر حديث يعني تسوية الصفوف قال وتجد الواحد منهم إذا صنع به هذا يعني القدم في القدم نفر منك كالبغل الشموس. هذا كلام أنس رضي الله عنه في زمنه، أنت تسد الخلل وهو يبعد قدمه. فحصل اختلاف القلوب حتى صار بعض الناس في المسجد ربما يعني لولا الحياء وأنه مسجد لربما ضرب أخاه، وهذا مرئي بالعيون. تنتهي الصلاة، إنسان يخرج يريد أن يمر من مكان معين والآخر يمنعه وينظر إليه، ولولا المسجد لربما حصلت بينهم يعني مشاجرة. هذا كله بسبب ماذا؟ بسبب اختلاف القلوب. قال: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم. سبحان الله، يعني الشيء الذي يصرف يكون قبل الصرف إيش؟ ها؟ يكون إيش؟ مقبلا بشدة. إنسان معه دابة مثلا وأصابها العطش الشديد، فأنت عندما تأخذها إلى الماء ها؟ تقبل عليه بشدة، ثم أنت تصرفها، فالصرف يدل على شدة الإقبال قبل الصرف. فهذا معناه أن المسلمين كانوا مقبلين بشدة على الكفار، فابتلاهم الله تبارك وتعالى لما عصوا بإيش؟ بأن خارت عزائمهم، فشلتوا بسبب معصية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا أيضا أمر نستفيده، هذا أمر نستفيده. الإنسان أول ما يلتزم بالسنة يكون حريصا، يقوم الليل، يصوم النهار، يدعو إلى الله تبارك وتعالى، ثم لا يزال يتهاون في معصية الله ومعصية رسوله حتى تفطر همته وتقل عزيمته بسبب إيش؟ بسبب المعصية. هذا يستفاد من إيش؟ ثم صرفكم، بعد أن كانت عندكم القوة والعزيمة بسبب معصية بعض الرماة، لأن الجيش كل واحد. وهذا أيضا من الفوائد، أن المعصية، معصية الجماعة، معصية بعض الجماعة يعود على الجماعة، فالمعصية ما تضر صاحبها فقط وإنما تضر الجميع. فكان بسبب معصية الرسول أن الله تبارك وتعالى بعد أن كان المسلمون مقبلين على الكفار صرفهم. قال: ثم صرفكم عنهم. وهذا من أشد الابتلاء، لأن المؤمن يود أن يقتل الكافر. ولذلك الشباب طلبوا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يخرجوا في هذه الغزوة، فهم خرجوا بعزيمة قوية خرجوا، ثم يجد نفسه فتر وصرف، فهذا يكون من أشد الابتلاء، هذا من أشد الابتلاء. كالعروس عندما يدخل بعروسه ليلة الزفاف، ليلة الزفاف يدخل خلاص متزوج ويريد أن يعني يجامع أهله، فيبتلى ببعض السحرة الذين يكونون قد سحروه قبل ذلك، فيصرف عن امرأته، يصرف عن امرأته، فيكون بلاؤه شديدا. فالحاصل أيها الإخوة أن الإنسان إذا كانت له همة على شيء ثم صرف عن هذا الشيء فإن هذا من أشد الابتلاء. طالب علم عنده نهم في الدراسة وفي معرفة الأحكام الشرعية ومعرفة العقائد الصحيحة، ثم يجد نفسه بعد مدة قد صرف عنها، فهذا من أشد الابتلاء، هذا من أشد الابتلاء. ولذلك كان من دعائه صلى الله عليه وسلم ماذا؟ اللهم إني أسألك العزيمة على الرشد والإيش؟ والثبات في الأمر. فهذا كله من الفوائد التي تستفاد من هذه الآيات. ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. فلا تحسب أن هذا الصرف يعني كان خفيفا على المسلمين، لا، كان شديدا عليهم. يقال عن المسلمين أنهم يفرون حتى فروا، كما يقول الشيخ ابن عثيمين تجد 700 نفر يفرون ويتركون الرسول صلى الله عليه وسلم وحده وحوله ما يقرب من 10 أشخاص أو من 12 رجلا، والكل فر. المسلمون الذين هم أهل الإيمان يعني يفرون، هذا شيء شديد. المعروفون بالشجاعة، هذا كان عند العرب من الأشياء القبيحة. عنترة مثلا المعروف بالشجاعة يقال عنه أنه فر، لا يموت ولا يفر، يقتل ولا يفر. فسبحان الله، يعني هذا كان من الابتلاء، هذا كان من الابتلاء بسبب هذه المعصية. فانظر كيف ترتب على هذه المعصية هذه الأمور. نكتب يا أخي، ترتب على معصية المسلمين أو بعض المسلمين يوم أحد أمور، منها 1 التنازع في الأمر، فالمعاصي بسبب التنازع. طيب، اختلاف الأغراض والنوايا، منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة، ثم صرفكم فطور الإيش؟ العزيمة، فطور العزيمة على الخير، فهذه 3 أمور. طيب، ثم صرفكم عنه ليبتليكم، هل هم مؤاخذون بهذا ولا غير مؤاخذين؟ لما فروا مؤاخذون ولا لا مؤاخذون؟ ما تقول الله عز وجل هو الذي صرفهم؟ نقول الله تبارك وتعالى صرفهم إيش؟ صرفهم إيش؟ هل رحمة ولا ابتلاء؟ ابتلاء. فإذا هم مؤاخذون بهذا، هم مؤاخذون بهذا. فلما كانوا مؤاخذين بهذا ويكون فرارا من الزحف، قال الله تعالى ولقد عفا عنكم، فالله تبارك وتعالى عفا عنهم هذا الإيش؟ عفا عنهم هذا الفرار، مع أنه فرار من الزحف. لماذا أيها الإخوة؟ لقلة عددهم، لأنهم كانوا 700 في مقابل 3000، فالله تبارك وتعالى عفا عنهم، يعني من أجل هذا، من أجل هذا. لأن في الأول كان المسلم يصابر كم؟ كان يصابر كم؟ 10. إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، فإذا الواحد يقف لكم؟ 10. فكان في أول الأمر لا يجوز للواحد أن يفر من 10. قال تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإياكم منكم 100 صابرة يغلبوا إيش؟ 200. 100 صابرة يغلبوا 200، فالواحد يصابر كم؟ 2. كان عددهم في هذا الغزوة كم؟ 700. الواحد يصابر 2، يعني يكون الكفار كم؟ 1400. الكفار كانوا كم؟ كانوا 3000، فإذا عفى الله تبارك وتعالى عنهم. ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين، عفى الله تبارك وتعالى عنهم لإيمانهم، والله ذو فضل على المؤمنين. ثم ذكر سبحانه وتعالى بيان للصرف، ثم صرفكم. كيف كان صرفهم لما صرفوا؟ كيف كان حالهم؟ قال إذ تصعدون. فإذا إذ تصعدون هذا بيان لإيش؟ لصرفكم. إذا كان هذا بيان لصرفكم فإذا هو واضح، ما يحتاج التقدير. تجد المفسرين يقولون ماذا؟ إذ تصعدون معناه إيش؟ ها؟ اذكروا إذ تصعدون، لأن إذ هذا ظرف، والظرف لابد أن يكون له متعلق، لابد أن يكون له متعلق. فما متعلقه؟ متعلقه دوما يقدر بأذكروا، يعني اذكروا إذ تصعدون، يعني اذكروا إصعادكم. فإذا نحن لا نحتاج إلى هذا التقدير إذا كان المعنى مفهوما، لأن إذ تصعدون ولا تلوون على أحد هذا بيان لهذا الصرف. طيب تصعدون يعني إيش؟ ليست تصعدون، تصعدون الصعود معروف، أما هذا ليس من تصعدون، وإنما تصعدون مصدرها ماذا؟ إصعاد، أصعد إصعادا، وصعد صعودا، صعد صعودا من الصعود الرقي العلو يعني. أما هذا تصعدون، أصل الفعل أصعد، أصعد بمعنى أنه صار في الصعيد في الأرض المستوية، يعني هربوا في أرض فضاء، هذا معناه. فإذا تصعدون بمعنى إيش؟ تهربون في أرض فضاء بعيدة عن ساحة الإيش؟ عن ساحة القتال. صور بقى هذا المنظر كيف فرار، هذا معنى تصعدون. فإذا تصعدون يعني تهربون في أرض فضاء، من الصعيد، يقال للأرض إيش؟ الصعيد، وجه الأرض هو الصعيد، فتصعدون من الصعيد. تصعدون يعني تلتمسون الصعيد البعيد عن ساحة الإيش؟ عن ساحة القتال. والمعنى تهربون، هذا يعني توجيه الشيخ ابن عثيمين للآية. وذكر ابن كثير وابن عباس أن تصعدون من الصعود، قال تصعدون في الجبل، تصعدون في الجبل. والذي يبدو والله أعلم أن المعنى الذي ذكره الشيخ ابن عثيمين يعني أوضح، لأنهم ما صعدوا الجبل، وإنما هم هربوا بعيدا. الذين صعدوا الجبل هم الكفار لما هزموا في أول الأمر، أما المسلمون انتشروا في الفضاء بعيدا عن ساحة الإيش؟ عن ساحة القتال. طيب إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، لا تلوون يعني إيش؟ يعني ما يلوي عنقه، سبحان الله، لأن شأن الإنسان الهارب لا يريد أن يرى ما خلفه، أليس كذلك؟ الإنسان عندما يهرب لا يريد أن يلتفت خلفه، يحسب أنه إذا التفت سيؤخذ. فإذا ولا تلوون يعني لا تلتفتون من لوي ليش؟ من لوي العنق، هذا ولا تلوون، هذا بهذا الشكل، ولا تلوون على أحد. فإذا إذ تصعدون يعني تهربون ولا تلوون على أحد، يعني ما التفتوا خلفه. والرسول يدعوكم في أخراكم، لأنهم هربوا وبقي النبي صلى الله عليه وسلم مع الجماعة الذين كانوا حوله. والرسول يدعوكم في أخراكم، إيش يعني في أخراكم؟ في أخراكم يعني من ورائكم، أخراكم عكس إيش؟ أولاكم، أولاكم يعني قدامكم، يعني أخراكم يعني إيش؟ خلفكم. فالرسول يدعوهم في أخراكم يعني من خلفكم، يقول إلي عباد الله، إلي عباد الله، وهم يهربون. فذكر الله تبارك وتعالى هذا الموقف، وهذا كله مما يسبب الإيش؟ يسبب الحزن. كيف أن الصحابة أهل الإيمان يفرون هذا الفرار؟ هذا كله كان بسبب الإيش؟ بسبب المعصية. طيب، ولذلك نحن يمكن أن نضيف رابعة يا أخانا، من أخونا؟ من أنت؟ حسن، أخونا حسن. ما هي الرابعة؟ الرابعة من آثار المعصية هنا، نحن ذكرنا التنازع في الأمر، اختلاف الأغراض والنوايا، فطور العزيمة، إيش الرابعة؟ الفرار. أيوة، الفرار، الفرار من أوامر الله تبارك وتعالى، الفرار، الفرار بأوسع معانيه، الفرار عن مرضات الله. سبحان الله، نجعلها هكذا مفتوحة، الفرار عن مرضات الله، كما هو الحال تماما الآن، لكثرة المعاصي في المسلمين تجدهم يفرون عن مرضات الله. قال الله تعالى احضر درس علم يفر، تعالى صل صلاة تراويح طويلة يفر، هذا كله بسبب ليش؟ المعاصي. والرسول يدعوكم في أخراكم. طيب، عندما هم يفرون والنبي صلى الله عليه وسلم ينادي عليهم وهم مستمرون في الفرار، يعني هل هناك هم وغم أشد من هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم ينادي عليهم وهم يفرون، لأنه خلاص لم يعد يملك نفسه بسبب فطور العزيمة الناشئ عن إيش؟ الناشئ عن المعصية، خلاص ما قاعد مسيطر على نفسه، فر. والنبي صلى الله عليه وسلم يناديه، وفي حال السلم عندما النبي صلى الله عليه وسلم يناديه كان يفرح، الآن هو لا يستطيع أن يجيب. قال تعالى فأثابكم، يعني جازاكم، فالثواب بمعنى الجزاء بالخير أو بالشر، كما قال تعالى هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. ثوب يعني جوزوا، هل جوزي الكفار ما كانوا يفعلونه؟ سبحان الله. فإذا فأثابكم بمعنى جازاكم، وأصل الثواب من الثوب، والثوب هو الرجوع، يعني الإنسان يرجع إليه نتيجة عمله، ترجع إليه نتيجة عمله. فإذا نضيف الخامسة يا أخانا حسن ونقول ها العقوبة. فإذا الفرار عن مرضات الله، وبعدين العقوبة، العقوبة بسبب المعصية. فأثابكم غما بغم، يعني جازاكم غما بغم. ما هو الغم؟ عندنا ثلاثة أمور: الحزن والغم والهم. أما الحزن فهو على الماضي، وأما الغم فهو في الحاضر، والهم في المستقبل. أيهما أشد؟ لا أنت يعني تطبق شيء على نفسك وانت تجاوب صح. أيهما أشد على الإنسان؟ ها؟ الحزن، لأن الحزن بيكون على شيء حصل ولا أمل فيه، لا أمل في رجوع ما سبب الحزن. طيب والغم؟ الغم بيكون على شيء حاضر لكن في أمل، صح؟ في أمل، مغموم بشيء معين. مثلا ابنه مات، هذا حزن، انتهى. طيب ابنه مريض، ابنه مريض يسبب له ليش؟ ها؟ يسبب له الغم، شيء حاضر. طيب قالوا، راح للدكتور قال له الولد هذه الحمى ممكن تسبب له كذا وكذا، فصار عنده ايش؟ صار عنده هم، لكن بيكون عنده أمل أكثر لأن لسه ما حصل. فالحاصل أن الحزن هو الأشد، حزن وهم وإيش؟ حزن وغم وهم. ولذلك تجد في دعاء يعني كشف الكرب، الدعاء العظيم، لا يصيب المؤمن هم ولا حزن ولا غم، فقال اللهم إني أسألك، اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري. ربيع القلب يعني راحة القلب، ونور الصدر، لأن الصدر هو محل الإيش؟ محل القلب. وإيش؟ وجلاء حزني، لأن الحزن قتال، فطلب جلاءه. وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، وذهاب همي وغمي. فالحاصل أيها الإخوة أن أشدها ليش؟ أشدها الحزن. طيب إذا جاءك هم وغم أتتذكر الحزن؟ ها؟ فإذا صار الهم والغم علاجا للإيش؟ للحزن، وهذا واقع. إنسان إذا كان حزين على شيء فإذا جاءه ما يغمه في الحاضر أو يهمه في المستقبل نسي الإيش؟ نسي الماضي. فلذلك قال تعالى فأثابكم غما بغم، ليش؟ لكي لا تحزن، لكي لا تحزن، لأن الحزن ضار بالنفس، وينبغي الإنسان أن يتخلص من كل أسباب الحزن، وأن يكون يعني منشرح الصدر وعنده تفاؤل. هذا هو شأن المؤمن، هذا هو شأن المؤمن، وهذا والله استفدناه من مشايخنا يعني مشافهة وقراءة. يعني التقيت مرة بأحد المشايخ فكأنه يعني قرأ في الحزن، فقال لماذا أنت حزين؟ ويومها يعني ذكر لي أشياء فسري عني. وكذلك قرأنا هذا للشيخ ابن عثيمين فذكر هذا رحمة الله عليه. نعم قال والإنسان ينبغي أن يعود نفسه على انشراح الصدر وانبساط النفس بقدر ما يستطيع، لأنه لا شك أن الإنسان إذا كان صدره منشرحا ونفسه منبسطة أن يكون مستريحا قابلا للتفهم والتفهيم. نعم قال الله تعالى عن يعقوب قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين، حتى تكون حرضا، حرضا يعني مشرفا على الهلاك، أو تكون من الهالكين فعلا. وبيضت عيناه من الإيش؟ من الحزن فهو كظيم. وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. فانظر كيف أن الحزن يؤثر مثل هذا التأثير. وطبعا يعني حزن يعقوب عليه السلام، الأنبياء مبرؤون عن يعني أي خدش في الإيمان وفي العقائد، وإنما يعني كان هذا محبة، كان هذا محبة ليوسف عليه السلام. فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. طيب إيش معنى غما بغم؟ الباء هذه لها ثلاثة معاني وكلها صحيحة في هذا الموضع، بمعنى المصاحبة، وبمعنى البدل، وبمعنى المصاحبة وبمعنى البدل وبمعنى على. بمعنى المصاحبة، فأثابكم غما بغم، يعني إيش؟ يعني غما مع غم. غما مع غم يعني غما مصحوبا بغم، فيدل على إيش؟ على تتابع الإيش؟ الغموم. لا تحسب أنهم غمين، لا، هذا غموم. أثابكم غما بغم يعني غما مصحوبا بغم، فيدل على تتابع الغموم. طيب، وبمعنى البدل يعني غما بدل غم، لأنكم غممتم الرسول فغمكم أو فأثابكم الله بهذا الغم، يعني هذا بدل هذا بسبب غمكم للرسول، أثابكم الله غما. فالغموم التي أصابتكم بسبب الغموم التي أصابت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا المعنى صحيح أيضا. ففي الأول ذكر صفتها أنها متتابعة، وفي الثاني ذكر سببها. طب المعنى الثالث، أثابكم غما على غم، غما على غم، فهذا يفيد ماذا؟ يفيد التكرار، ولا يلزم منه المتابعة. غما على غم هذا يفيد التكرار، لكن لا يفيد ليش؟ المتابعة. فإذا ضممنا المعاني الثلاثة بعضها إلى بعض استفدنا كل هذا، أنها غموم يعني متكررة، متكررة أو بلاش متكررة، متعددة. شو الفرق بين متعددة ومتكررة؟ متعددة أنواع، لكن متكررة ممكن يكون واحد لكن يتكرر. فإذا متعددة هذا استفدناه من إيش؟ بمعنى على، غما على غم. ومتتابعة المصاحبة، و بسبب غم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فعرفنا أنها متعددة، متتابعة، مسببة، مسببة عن غم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فأثابكم غما بغم، إيش هي هذه الغموم أيها الإخوة؟ ذكر الشيخ ابن عثيمين منها خمسة. أن النصر كان لهم أولا ثم صار عليهم، هذا غم. الثاني، قتل منهم من قتل كحمزة. الثالث، تأخر ثلث الجيش، لكن هذا طبعا كان قبل. الرابع، أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، فهذا كان غما من الغموم. الخامس أن الرسول صلى الله عليه وسلم أصيب يوم أحد، أصيب يوم أحد، فهذه الغموم غما بغم. فهذا كل هذه كلها عقوبات بسبب المعصية سبحان الله، فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا. ومع ذلك كانت هذه الغموم فيها تفريد للحزن لكي لا تحزنوا، لأن هذه الغموم لما جاءت أنستهم ما فاتهم وما أصابهم. قال لكي لا تحزنوا على ما فاتكم، ما فاتكم من العيش، ما فاتكم من الغنيمة، ولا ما أصابكم من العيش من الهزيمة، ما فاتكم من الغنيمة وما أصابكم من الهزيمة. فإذا سبحان الله مع أنها مصائب إلا أنها يعني فيها إيش؟ فيها تفريج، فيها تفريج عنه. قال والله خبير بما تعملون، والله خبير، والخبرة هي العلم بالأمور الباطنة، فالخبرة تتعلق بنوع من المعلومات، العلم يشمل الكل الباطن والظاهر، وأما الخبرة فهي متعلقة بالأمور الإيش؟ الباطنة. طيب واللطف متعلق بالأمور الباطنة الدقيقة، فصار عندنا علم وخبرة ولطف. العلم يتعلق بالجميع، الخبرة بالأمور الباطنة، اللطف يتعلق بالأمور الدقيقة. إن ربي لطيف لما يشاء، من قال هذا؟ يوسف عليه السلام، إن ربي لطيف لما يشاء. لطيف يعني علمه دقيق. إنسان يوضع في الجب يصبح في يوم من الأيام ملك، إن ربي لطيف لما يشاء. نعم، هؤلاء الخلفاء والقادة العظام الذين بلوا بلاء حسنا في الإسلام، لما ولد ما كان حد يعني يلقي له بالا، ما حد كان يعرف أن هذا يكون في يوم من الأيام قائد. وهكذا فالمسلمون يعني يستبشرون ويتفاءلون. والله خبير بما تعملون، لأنه سبحانه وتعالى ذكر هذا عنهم من أول إيش؟ نعد كذا الأعمال التي ذكرت هنا، عد معي: فشلتم، تنازعتم، عصيتم، تحبون، يريد، تصعدون، لا تلون على أحد، تحزنوا على ما فاتكم وما أصابكم. شوف هذا كلها إيش؟ كلها أفعال. فختم الله تبارك وتعالى هذه الأفعال بقوله والله خبير بما تعملون. فاللهم اجعل القرآن لنا يعني نورا وشفاء ودواء وبصيرة، إنك على كل شيء قدير. هذا هو المعنى الإجمالي لهذه الآيات. وأما ما ذكره ابن كثير رحمة الله عليه، فنذكر يعني ما لم يذكر حتى نختصر. قال: يحذر تعالى عباده المؤمنين من طاعة الكافرين والمنافقين، فإن طاعتهم تورث الردى في الدنيا والآخرة، كما ذكرنا كيف نركن إلى أناس ألقي في قلوبهم الرعب في الدنيا ومأواهم النار. نعم، فالذي يطيعهم يعني يكون له نصيب مما ذكره الله تبارك وتعالى. تريد أن تعيش في الرعب وفي القلق فأيضا صاحب هؤلاء الكفر. قال: ثم أمرهم بطاعته وموالاته فقال: بل الله مولاكم. ثم بشرهم بأنه سيلقي في قلوب أعدائهم الخوف منهم والذلة لهم بسبب كفرهم وشركهم مع ما ادخره له في الدار الآخرة من العذاب والنكال. قال: وقد ثبت في الصحيحين وسيذكر لنا ابن كثير. ماذا؟ ايش تتوقع؟ سيذكر لنا الأحاديث: مصرت بالرعب، سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. فيذكر لنا الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم نصر بالرعب. ذكر حديث جابر وهو في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر. الذي بعده حديث أبي أمامة عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضلني ربي على الأنبياء بأربع: أرسلت إلى الناس كافة وجعلت لي الأرض كلها ولأمتي مسجدا وطهورا، فإنما أدركت رجلا من أمة الصلاة فعنده مسجده وطهوره، فعنده مسجده وطهوره. قال: ونصرت بالرعب مسيرة شهر. يقذفه في قلوب أعدائي وأحل لي الغنائم. هذا مطر؟ ها؟ مطر ولا تراب؟ ها؟ شوف في مطر ولا لا؟ رعد، بس نزل مطر؟ نعم. سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. اللهم صيبا نافعا. الذي بعده حديث أبي هريرة رواه سعيد بن منصور قال صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب على العدو، ورواه مسلم. الذي بعده رواه الإمام أحمد عن أبي موسى، فهذا الحديث متواتر، جابر وأبي أمامة وأبي هريرة وأبي موسى. أعطيت خمسا لم أو أعطيت خمسا بعثت إلى الأحمر والأسود، يعني إلى الناس كافة، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا. ثم ذكر: ونصرت بالرعب شهرا. قال: وأعطيت الشفاعة. نعم. قال: وروى العوف عن ابن عباس هذا ضعيف. قوله: ولقد صدقكم الله وعده. قال ابن عباس: وعدهم وعدهم الله النصر. قال: تحسونهم تقتلونهم بإذنه، يعني بتسليطه إياكم عليهم، حتى إذا فشلتم. قال ابن عباس: الفشل الجبن. حتى إذا فشلتم يعني جبنتم، لأن الجبن هو بداية الإيش؟ بداية الفرار. والجبن كان بسبب الإيش؟ بسبب المعصية. الجبن هو بداية الفرار. تنازعتم في الأمر وعصيتم كما وقع للرماة، منكم من يريد الدنيا، يعني رغبوا في المغنم حين رأوا الهزيمة، ومنكم من يريد الآخرة. ثم صرفكم عنهم ليبتليكم أدالهم عليكم ليختبركم ويمتحنكم ولقد عفى عنكم أي غفر لكم ذلك الصنيع وذلك والله أعلم لكثرة عدد العدو وعددهم وقلة عدد المسلمين وعددهم. قال قوله ولقد عفى عنكم, قال ابن جريج لم يستأصلكم. نعم, والظاهر لقد عفى عنكم يعني عفى عنكم هذا الصنيع. ثم ذكر ما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس وإن كان إسناده ضعيف إلا أن الأحاديث الأخرى تشهد له أنه قال ما نصر الله في موطن كما نصر يوم أحد. يعني انظر كيف ابن عباس جعل الهزيمة يوم أحد نصر صحيح, الذي يستفيد من هزيمته فقد انتصر, قد انتصر الذي يستفيد من هزيمته. قال فأنكرنا ذلك, فقال ابن عباس بيني وبين من أنكر ذلك كتاب الله, إن الله يقول في يوم أحد ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. يقول ابن عباس والحس القتل. ثم ذكر الآيات بعدها حتى إذا فشلتم قال وإنما عنا بهذا الرماة, وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقامهم في موضع على الجبل الصغير المعروف جبل الرماة, ثم قال احموا ظهورنا فإن رأيتمونا نقتا فلا تنصرونا وإن رأيتمونا قد غنمنا فلا تشركونا اللهم صيبا نافعا. فلما غنم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأباحوا عسكر المشركين أكبت الرماة جميعا ودخلوا في العسكر ينهبون, ولقد التقت صفوف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهم هكذا وشبك بين يديه وانتشبوا, يعني صار يضرب بعضهم في بعض. نعم, لأن هذا كان من فعل الشيطان. الشيطان جاء وقال يا عباد الله أخراكم, يا عباد الله أخراكم. أما تجد جماعة صف في واحد أمامهم قال لهم يا عباد الله أخراكم, أخراكم هذه كلمة تقال في القتال لمن يخشى أن يؤتى من ورائه, كأنه يقول له انتبه خلي بالك خلي بالك من وراك, هذا معنى أخراكم. فكادهم الشيطان بهذا الكيد فقال للمسلمين أخراكم, فالتفتوا, فلما التفتوا صار يضرب بعضهم في بعض, اجتلدت أولاهم مع أخراهم حتى قتلوا والد حذيفة بن اليمان وهو يقول يا عباد الله أبي أبي, ثم سامحهم وعفى عنهم. فكان هذا من كيد الشيطان. فلما أخل الرماة تلك الخلة التي كانوا فيها دخلت الخيل يعني خيل العدو من ذلك الموضع على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, فضرب بعضهم بعضا والتبسوا وقتل من المسلمين ناس كثيرا. وقد كان النصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أول النهار, حتى قتل من أصحاب لواء المشركين 7 أو 9, وجال المسلمون جولة نحو الجبل ولم يبلغوا الغار, وصاح الشيطان قتل محمد فلم يشكوا به أنه حق, فما زلنا كذلك ما نشك أنه حق حتى طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين السعدين, ففرحنا حتى كأنه لم يصبنا ما أصابنا. قال فرقي نحونا وهو يقول اشتد غضب الله على قوم دموا وجه رسول الله، ويقول مرة أخرى: اللهم إنه ليس لهم أن يعلونا. حتى انتهى إلينا فمكث ساعة، فإذا أبو سفيان يصيح في أسفل الجبل: أعلو هبل صنمهم. أعلو يعني كأنه يعني يخبر أنه يعني انتصر. ثم قال: أين ابن أبي كبشة؟ أين ابن أبي قحافة؟ أين ابن الخطاب؟ فقال عمر: يا رسول الله، ألا أجيبه؟ قال: بلى. قال: فلما قال أعلو هبل، قال عمر: الله أعلى وأجل، اللهم صيبا نافعا. فقال: أين ابن أبي كبشة؟ أين ابن أبي قحافة؟ أين ابن الخطاب؟ فقال عمر: هذا رسول الله، وهذا أبو بكر، وها أنا ذا عمر. قال: فقال أبو سفيان: يوم بيوم بدر، الأيام دول، وإن الحرب سجال. قال: فقال عمر: لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. قال: إنكم تزعمون ذلك، لقد خبنا إذن وخسرنا. ثم قال أبو سفيان: إنكم ستجدون في قتلاكم مثلة، وهي ما فعلوه بحمزة رضي الله عنه، لأنهم قتلوه وجاءت هند وبقرت بطنه ولاكت يعني وأخذت كبده يعني فلاكتها، مضغتها ولفظتها. قال: ولم يكن ذلك عن رأي سراتنا، يعني نحن السراه منا الأشراف ما أمروا بها. حتى قال أبو سفيان: ما أمرت بها ولم تسؤني. قال: ما أمرت بها ولم تسؤني. قال: ثم أدركته حمية الجاهلية، فقال: أما إنه إن كان ذلك لم نكره. طبعا هذا حديث يعني في إسناده ما فيه، وهو من مرسلات ابن عباس، فإنه لم يشهد الوقعة، ولكن معناه صحيح. سر اغلقه ولا طلعه برا يا أخي، طلع له تليفونه برا لغاية ما يغلقه. ها؟ كيف؟ ما هو هذا الذي نقوله يعني إعراض المسلمين عن تعلم دينهم ولا يعني يمتثلون، هذا هو سبب الهزيمة. الواجب على المسلم أن يسرع إلى الصف الأول ويجلسون في الصف الأول. الملائكة تصلي على الصفوف الأول، تجد جماعة يأتون ويجلسون في مؤخرة المسجد، جماعة يجلسون في الجوانب، وجماعة يجلسون بالخارج. وأنا خارج إلى صلاة المغرب، جماعة يجلسون على الطاولة بالخارج يتكلمون. قلت لهم: يعني ما تحبون الصف الأول؟ فالسنة كذلك، أن الإنسان أول ما يأتي الصف الأول حتى يكتمل، والصف الذي بعده، لأنه كلما تقدم الإنسان كان خيرا له. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال جماعة يتأخرون حتى يؤخروا في دخول الجنة وإن دخلوها. قال: وقد أخرجه الحاكم في مستدركه. وكذلك أيضا جاء عن ابن مسعود كما جاء عن ابن عباس. وأصله في البخاري عن البراء، أصله في البخاري عن البراء. قال: لقينا المشركين يومئذ، وأدلس النبي صلى الله عليه وسلم جيشا من الرماة، وأمر عليهم عبد الله يعني ابن جبير، وقال: لا تبرحوا، إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحوا، إن رأيتموهم ظهروا علينا فلا تعينونا. فلما لقيناهم هربوا حتى رأينا النساء يشتددن في الجبل، رفعنا عن سوقهن وقد بدت خلاخلهن، فأخذوا يقولون: الغنيمة الغنيمة. الرماة لما حصل النصر صار الرماة يقولون: الغنيمة الغنيمة. فقال عبد الله أي ابن جبير: عهد إلي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا تبرحوا، فأبوا. سبحان الله. فلما أبوا صرف وجوههم، طبعا هم رضي الله عنهم ما أبوا يعني متعمدين المعصية للرسول، وإنما اجتهدوا، قالوا: خلاص حصل النصر فلماذا نبقى؟ كأنهم تأولوا النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال: لا تبرحوا، لا تبرحوا يعني حال القتال، أما إذا حصل النصر فلماذا نبقى؟ إذن هذا الذي جاء في بالهم، أما أنهم يتعمدون معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فحاشاهم. فأخذوا يقولون: الغنيمة الغنيمة. فقال عبد الله: عاهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم لا تبرح، فأبوا. فلما أبوا صرف وجوههم، فأصيب 70 قتيلا. فأشرف أبو سفيان فقال: أفي القوم محمد؟ فقال: لا تجيبوه. فقال: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ فقال: لا تجيبوه. فقال: أفي القوم ابن الخطاب؟ فقال: إن هؤلاء، قال أبو سفيان يعني، إن هؤلاء قد قتلوا، فلو كانوا أحياء لأجابوا. فلم يملك عمر نفسه فقال: كذبت يا عدو الله. فهذا أيضا مما تأول به عمر، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجيبوه، لكن عمر اجتهد لما وجده يعني صار يفخر فقال: كذبت يا عدو الله، قد أبقى الله لك ما يحزنك. فقال أبو سفيان: أعلو هبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجيبوه. تأملوا أيها الإخوة، لما كان الأمر متعلق بأشخاص حتى بالنبي قال: لا تجيبوه، لكن لما كان الأمر يتعلق بالتوحيد، لما كان يتعلق بالتوحيد قال: أجيبوه، قال: أجيبوه. نتأمل في هذا، لما قال: أعلو هبل، هذا يتعلق بالتوحيد بأصل الدين، فالأصنام لا يمكن أن تعلو، لا يمكن تعلو على رب العالمين سبحانه وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجيبوه. فالشرك لا يسكت عنه، الشرك لا يسكت عنه، لأن التوحيد هو أصل الدين، فإذا سكتنا عن الشرك فنحن نسكت عن ديننا. قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا: الله أعلى وأجل. ولذلك كان الأذان، شوف الأذان الذي يدوي: الله أكبر. فإذا لابد من إعلان التوحيد، الأذان عند التأمل فيه تجد فيه الدين كله: الله أكبر، الله أكبر. هذا إيش هذا؟ هذا دليل التوحيد. كيف دليل التوحيد؟ الله أكبر، طالما أنه سبحانه وتعالى أكبر فإذا إيش؟ أشهد أن لا إله إلا الله. فالله أكبر هذا دليل التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله هذا التوحيد. طيب أشهد أن محمد رسول الله، هذه السنة. فإذا ذكر دليل التوحيد والتوحيد والسنة. طيب هيا على الصلاة، هذه حقوق التوحيد، تعالى صل، طالما أنك موحد فإذا لابد تأدى حق التوحيد. حق التوحيد هو ماذا؟ هو الصلاة. طيب حي على الفلاح، هذا جزاء التوحيد، إذا صليت أفلحت. فاجتمع في الآذان الدين كله كالقرآن. القرآن إما أن يكون في أدلة التوحيد أو في التوحيد أو حقوق التوحيد أو جزاء التوحيد، فهذه الأربعة مجتمعة في الآذان. ولذلك يسن للمؤمن بعد الأذان يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة، تامة لأنها اشتملت على الدين، على الدين كله. فنقف عند هذا الموضع ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.